بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وعذاب جهنم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذا الحديث مناسبة ذكره في باب التشهد أن التشهد يشتمل على أمرين: الأمر الأول ما سبق في الإشارة إليه في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التحيات، وأما الأمر الثاني فهو الدعاء والمسألة. وهذا الدعاء والمسألة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأدعية، فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله الأحاديث التي اشتملت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في صلاته، ومنها هذا الحديث الذي اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء بأربع كلمات. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، أي يا الله إني أعوذ بمعنى ألتجئ وأعتصم. فلما كان الله تبارك وتعالى هو الحافظ من هذه الفتن المذكورة في هذا الحديث، سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يعيذه وأن يكون عصمة له من هذه الأمور التي استعاذ بالله عز وجل منها. وقوله أعوذ بك من عذاب القبر، عذاب القبر المراد بالقبر ما هو معروف، ويشتمل على صورتين مشهورتين، إحداهما اللحد وثانيهما الشق، وكلاهما يسمى قبرا، وكل شيء دفنته تحت الأرض فهو مقبور. وأصل القبر أن الله تبارك وتعالى شرعه سترا لبني آدم ورحمة للأموات إذا كانوا مؤمنين، وكذلك نكالا بهم إذا كانوا كافرين. ولذلك كان من إكرام الله عز وجل لبني آدم أن سترهم أحياء وأمواتا، فإذا مات الإنسان شرع دفنه ولو كان كافرا. قال الله عز وجل في كتابه: ثم أماته فأقبره. والقبر مشروع بالكتاب والسنة كما في هذه الآية. وأصل القبر ما ورد في قصة قابيل وهابيل، فإن الله تبارك وتعالى بعث الغراب لما قتل أحد ابن آدم الآخر، بعث الله عز وجل الغراب لكي يدله كيف يواري سوءة أخيه، لأن الإنسان لو لم يكبر فإنه يصبح مكشوفا في العراء، فتخطفه الطيور والسباع فتنكشف عورته وتبدو للناس سوءته، ناهيك عما في ذلك من أذى الرائحة وما يكون من القدر من الجيف. فشرع الله تبارك وتعالى ستره بالدفن، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجثة الكفار يوم بدر فأقبرت، وذلك في القليب كما هو معروف. يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، أي ألتجئ وأحتمي بك من عذاب القبر. وهذه العبارة فيها مسائل: المسألة الأولى، دل هذا الحديث الصحيح على إثبات عذاب القبر والرد به على من أنكره، وقد أنكره طائفة من أهل الأهواء ممن لا يعتد بخلافه، فقالوا بأنه لا عذاب في القبر. وهذا القول لا شك أنه مصادم للنصوص الصحيحة الصريحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الأحاديث الصحيح أن العبد إذا وضع في قبره استقبل الرحمة أو استقبل العذاب، وأنه إذا كان كافرا والعياذ بالله جعل الله قبره حفرة من حفر النار، وأما إذا كان مؤمنا مستقيما شاء الله نجاته من معاصيه فإن قبره روضة من رياض الجنان. ففي الحديث الصحيح عند أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا أتم بيان، وذلك في حديث البراء بن عازب الذي يعتبره العلماء من أشهر الأحاديث ومن أوضحها في صفة حال الإنسان عند موته وكذلك بعد قبره. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة أنصاري بالبقيع، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحفر القبر، وجلسنا حوله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عود ينكت به الأرض، فقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، فإن كان مؤمنا نزلت إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه معهم كفن من أكفان الجنة، فينزلون حتى يجلسوا منه مد البصر، فينزل إليه ملك الموت فيقعد عند رأسه ويقول: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رضوان من الله. قال: فتسيل روحه كما فتخرج روحه، وتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فلا يدعونها معه طرفة عين حتى يضعونها في ذلك الكفن، فتخرج منه كأحسن نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، ثم يصعدون بها إلى السماء، فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الريح الطيبة؟ قالوا: ريح فلان ابن فلان بأحب الأسماء إليه. حتى إذا انتهوا إلى السماء نادوا: فتحت لهم أبواب السماء حتى تنتهي إلى العرش، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، ثم ردوه إلى الأرض، فإني منها خلقته وفيها أعيده ومنها أخرجه تارة أخرى، فترجع روحه فيأتيه ملكان فيقعدانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولون له: وما دينك؟ يقول: دين الإسلام. فيقولان له: وما تقول في هذا الرجل؟ يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: هو عبد الله ورسوله. فيقولان له نم صالحا. وفي الروايات والأحاديث الأخر فيأتيه رجل كأحسن ما أن ترى فيقول له من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير أو الذي يبشر بالخير فيقول أنا عملك الصالح. وأما إذا كان كافرا والعياذ بالله نزلت إليه ملائكة من السماء معهم كفن من النار فيجلسان منه مد البصر فيأتيه ملك الموت فيقعد عند رأسه ويقول يا أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. فتتفرق في البدن فينتزعها من البدن كما ينتزع الشوك من السفود الخلق ثم لا يدهانها معه حتى يضعانها في ذلك الكفن فتخرج منها أنتن ريحة كأنتن جيفة وجدت على وجه الأرض والعياذ بالله. ثم يصعدان بها إلى السماء فلا يمران بملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الريح الخبيثة؟ فيقولون روح فلان ابن فلان بأخبث أسمائه وأكرهها له حتى تنتهي إلى السماء فتغلق دونها أبواب السماء فتطرح في الأرض طرحا والعياذ بالله إلى آخر الحديث المشهور. فقد دل هذا الحديث الصحيح على تفصيل فتنة القبر وأن الإنسان يبتدئ فتنة القبر حينما يسأل عن الثلاث المسائل. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يعتريه الاضطراب أثناء المسائل فمنهم من يتلجلج في جوابه ومنهم من يثبته الله وأن للملكين روعة وأن لهما فزعا وأن الله عز وجل يؤمن الإنسان كما يشاء وكيفما يشاء جل جلاله. ولذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأخبر الله تبارك وتعالى أن الله يثبته. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عظم فتنة القبر وعذاب القبر. ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما من فتنة إلا والقبر أشد منها. وذلك لأن الإنسان يفاجأ بعد خروج روحه بأول لحظة فإذا هو بين ملكين شديدين عظيمين مفزعين فإن شاء الله تثبيته ثبته وإن شاء الله بعدله أن يخذله خذله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يشفق على أمته ويرحمهم. فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فأمر المؤمنين أن يسألوا لإخوانهم المقبورين الثبات. وهذا التثبيت يدل على أن الإنسان مجرد إيمانه لا يمنع من حصول بعض الفتن له وأنه تحت رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك قال بعض العلماء إن ثبات القلوب في القبور موكول أو موقوف بإذن الله على صلاح الإنسان واستقامته. فكلما كان أبعد عن حدود الله وأقرب إلى طاعة الله عز وجل كان حب الله له أشد ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من فتن في حياته وأخلص لله عز وجل في فتنته فخرج منها تقيا نقيا أمن الله منجيه، ولذلك أخبر أن الشهيد لا يفتن في قبره، وهو من الذين خصوا من فتنة القبور، فإن الشهيد لا يفتن هذه الفتنة. ولذلك ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى ببارقة السيوف فتنة، أن يكفي الشهيد أنه باع نفسه فضربت عنقه في سبيل الله، فكان ذلك أشد ما يكون من الفتنة والامتحان له، فلم يفتن بالسؤال في قبره لأنه خرج من الدنيا وقد باع الدنيا في رحمة ربه في سبيل طاعة الله عز وجل والإيمان بالله. فالمقصود أن القبر تسبقه الفتنة، ثم بعد هذه الفتن يعذب الإنسان وينعم على قدر صلاحه وطلاحه. فإن كان إنسانا برا مستقيما فتح له باب إلى الجنة يأتيه كما في الحديث الصحيح من روحها وريحانها، فيصيح ويقول: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، شوقا إلى ما عند الله عز وجل وحنينا إلى رحمة الله. وأما إذا كان كافرا والعياذ بالله فتح له باب من النار يأتيه من حرها وعذابها، فيصيح ويقول: رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة، خوفا مما ينتظره من عذابها. فإذا سلم الإنسان من هذه الفتن جاءه العذاب الذي يكون على قدر ما بينه وبين الله من حدود ومحارم. فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الإنسان قد يعذب في قبره بتضييعه لحقوق الله. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المقبورين: أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، فقالوا: إنه ضيع حق الله عز وجل في التحفظ من البول والنجاسة، حتى أدى ذلك إلى بطلان صلاته، فمن ثم عذب والعياذ بالله في قبره. وهكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب عذاب القبر الوقوع في أعراض الناس بحمل ما يوجب الفتنة والضغينة والشحناء بينهم، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس في المقبورين حيث قال في أحدهما أن الآخر فكان يمشي بالنميمة. فهذا الحديث الصحيح يدل دلالة واضحة على أن الإنسان ولو كان مسلما أن الله قد يعذبه في القبر بسبب الذنوب التي بينه وبين الله عز وجل. ولما كان عذاب القبر وفتنة القبر من هذا في هذا المكان، دعا عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوات المباركات وأبقاها سنة للأمة حتى يرحم الله عز وجل بها العباد، فيستديم الإنسان سؤال الله في صلاته أن ينجيه من عذاب القبر. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بين أصحابه فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون، أو تعذبون في قبوركم كفتنة الدجال أو أشد. فهذا كله يدل على عظيم فتنة القبر، ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله إياه أن نستعيد بالله عز وجل من عذاب القبر في أشرف المواطن وأحبها إلى الله تبارك وتعالى، وهي الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار. الواو للعقل، أي كما أعوذ بك رب من عذاب القبر فإني أعوذ بك من عذاب النار. ولما كانت حفرة القبر قبل النار لمن شاء الله أن يدخلها أسبق فتنة القبر على عذاب النار، وإلا فإن عذاب النار أشد من عذاب القبر. نسأل الله العظيم أن يسلمنا من الفتنتين والعذابين. يقول عليه الصلاة والسلام: وعذاب النار، وعذاب النار إما أن يستوجبه الإنسان لكفره بالله والعياذ بالله، أو بسبب كبيرة أصابها أو حدود اقترفها، فقد يدخل الإنسان النار وهو مؤمن بسبب كبيرة أصابها كالزنا وشرب الخمر ونحوها من حدود الله. ولذلك ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين إذا أصابوا حدود الله عز وجل وشاء الله أن يعذبهم بعدله أمر بهم فطرحوا في النار، فيعذبون ما شاء الله أن يعذبوا، ثم يرسل عليهم المطر فينبتون كما ينبت البقل والزرع، ثم يؤمر يلقون في نهر الحياة تنبت أجسامهم، ثم يلقون في نهر الحياة ثم يدخلون الجنة. فهذا كله يدل على أن من أصاب الكبيرة قد يدخله الله عز وجل النار يطهره بها، وقد يستر الله عز وجل عيبه ويغفر وزره وذنبه، فيدخل الجنة دون سبق عذاب. يقول عليه الصلاة والسلام: ومن فتنة المحيا والممات، أي والله، أي إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. يقال: فتن الشيء يفتنه فتنة إذا ابتلاه واختبره. وقوله من فتنة المحيا مأخوذ من الحياة ضد الموت، وفتنة المحيا المراد بها ما جعله الله عز وجل من الأمور التي تصد عن طاعته ومحبته. ولذلك ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله امتحن عباده بالشهوات والشبهات. فالفتن إما أن تكون فتنة شبهة في العقيدة، نسأل الله السلامة والعافية، أو تكون فتنة شهوة والعياذ بالله تدعو إلى محارم الله أو تسهل السبيل لإصابتها. وقوله فتنة المحيا، أي أن الإنسان إذا لما كان الإنسان في حياته معرضا للفتن، فإن معنى ذلك أنه قد يبتلى، فسأل الله عز وجل النجاة والسلامة، فقال: أعوذ بك من فتنة المحيا. وكم من يوم يمر على الإنسان يسوءه ولا يسره، وكم من زمان ودهر عشت إليه أنقص الطاعات وأوجب الوقوع في الحدود والفواحش والمنكرات، فلا يعلم عواقب الأزمان إلا مدبرها ومقلبها. ولذلك كان من دعاء الصالحين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وقد ترى الإنسان كأحسن ما أنت رائ من صلاح وفلاح على استقامة وتمسك بالكتاب والسنة. يعيش الزمان بعد الزمان حتى يأتيه زمان يرضي وزمان يبليه ويشقيه والعياذ بالله. فينتكس من بعد طاعته وينا من بعد بصيرته ويضل من بعد هدايته. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يتأوهون من الفتن ويشتكون إلى الله عز وجل ما وقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان بعضهم يتمنى أن الموت أدركه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك من عظيم الفتن التي رأوها ونظروها، فكيف بحالنا اليوم؟ وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تقوم الساعة. وكلما تباعد عصر الناس عن النبوة وتباعد عهدهم بزمان النبي صلى الله عليه وسلم كلما عظمت الفتن وعظمت المحن واشتدت غربة الدين بين عباد الله المؤمنين، حتى يصير المعروف منكرا ويصير المنكر معروفا. نسأل الله السلامة والعافية. ولا يزال الناس تتقلب بهم الأيام وتتتابع عليهم السنين والأعوام حتى ينتهوا إلى فتن عظيمة بين يدي الساعة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وأنه يمر الرجل على قبر أخيه فيقول: يا ليتني مكانك. وهذا من عظيم ما يرى من الفتن والنحن. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لا يزالون في تباعد عن الدين حتى يزنق الرجل والعياذ بالله بالمرأة على قارعة الطريق لا يجد من ينكر منكره، ولا يستغرب فعله من كثرة الفتن والنحن. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يبتلينا بها. وكلما جاءت فتنة رقت لها قلوب العباد حتى تتقلب القلوب في تلك الفتن، فكل فتنة تلي فتنة هي أشد منها. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال الفتن بالمؤمن كلما نجا كلما أتته واحدة قال: هذه هذه، أي هذه هي قاصمة الظهر وهي أعظم الفتن، فينجيه الله عز وجل منها فتأتيه التي بعدها فيقول: هذه هذه. فالمقصود أن قوله فتنة المحيا والممات، أي ما يكون للإنسان حال حياته. والفتنة قد تأتي الإنسان من نفسه، وقد تأتيه من زوجه وولده، وقد تأتيه من قرابته، وقد تأتيه من الناس، وقد تأتيه من أصدقائه وأحبابه، وقد تأتيه من أعدائه. فالفتن وأبوابها كثيرة وسبلها عديدة، ولا نجاة منها إلا بالله العلي العظيم. فكلما وجدت الإنسان يخاف من صباحه ومسائه علمت أن الله عز وجل أراد به خيرا. ولذلك كان الصالحون وعباد الله المتقون كلما مر عليهم زمان خافوا وأشفقوا، وكانوا يسألون الله عز وجل النجاة من الفتن والمحن. وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم لما فتحت عليهم أبواب الفتن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. أحسوا بالغربة، وكان بعض التابعين إذا دخل على بعضهم وجده يبكي من شدة ما يجد من غربة الدين في زمانه، حتى قال حتى دخلوا على بعضهم فقال: لقد أنكرت كل شيء من دينكم وما عرفت إلا الصلاة، أي لا أعرف مما تفعلونه إلا الصلاة لكثرة الفتن التي رآها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر كما في صحيح البخاري: إذا رأيت البناء بلغ السلع فاخرج من المدينة، لأن أبا ذر رضي الله عنه كان لا يتحمل الفتن، فخرج رضي الله عنه وأرضاه إلى الرببة، واستأذن عثمان في الخروج إليها، كل ذلك نجاة من الفتن. وكان عتبة بن غزوان رضي الله عنه وأرضاه لما ولي الجيش وفتح الفتوح في خراسان قام رضي الله عنه وأرضاه في أصحابه، وجاءه كتاب الأمير: إن أمير المؤمنين يأمرك أن تصطفي له كل صفراء وحمراء. فقام في الناس رضي الله عنه وأرضاه خطيبا وقال: لقد رأيتني وأنا أغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة، ما لنا طعام إلا ورق الشجر، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة. ثم ذكر الحديث ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أن لي عندك خيرا فاقبضني إليك، فما أمسى المساء إلا وهو ميت رضي الله عنه وأرضاه. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يخافون الفتن. ولما غني عبد الرحمن بن عوف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يوضع بين يديه الطعام والشراب يبكي رضي الله عنه وأرضاه ويقول: أين من هذا الطعام الطيب فلان وفلان؟ يذكر أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يزال يبكي حتى يقام الطعام أو يرفع الطعام من بين يديه، فكانوا يخافون من فتح الدنيا عليهم أنها الفتنة. فالمقصود أن بقاء الإنسان إلى زمان غير الزمان الذي هو فيه قد يسوءه وقد يسره، والمعصوم من عصمه الله. ومن ثم كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله عز وجل النجاة من فتنة المحيا. وقوله والممات مأخوذ من الموت، قال بعض العلماء: إن المراد بفتنة المحيا ما ينتاب الإنسان من الأمور التي يختبره الله بها ويمتحن إيمانه وصبره وثباته. ولذلك قالوا: إن الله عز وجل أخبر أن الإيمان مقرون بالبلاء. وإذا تدبرت رحمك الله هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أن حياته قائمة على الامتحان والاختبار والابتلاء من الله. ففي أول لحظة نزل عليه فيها الوحي أخذه جبريل فغطه حتى رأى الموت، وكانت آخر لحظة من الدنيا قال فيها: آه إن للموت لسكرات. فما زال صلى الله عليه وسلم يمتحن ويبتلى في الله عز وجل حتى فارق الدنيا. فهكذا أتباعه فلا تزال فتنهم حتى تفارق الروح الجسد. ولذلك قال بعض العلماء: إن فتن المحيا أعظمها وأشدها سوء الخاتمة والعياذ بالله، وأن هذه الفتنة أعني فتنة المحيا. لا تنقطع عن الإنسان إلا إذا فارقت روحه جسده، وكان على أحسن الأحوال وأطيبها. ولما حضرت الوفاة أبا عبد الله الإمام أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله أغشي عليه حتى كان ابنه عبد الله يلقنه، فقال له قل لا إله إلا الله، فقال رحمه الله لا بعد لا بعد، فانزعج ابنه من ذلك وخاف على أبيه. فلما أفاق مما هو فيه من الغشي قال يا أبتاه إني أمرتك أن تقول لا إله إلا الله، فقلت لي لا بعد، قال إنه قد جاءني الشيطان فقال لي قد فتني يا أحمد، فقلت له لا بعد أي ما دامت الروح في الجسد فإني لم أفتك بعد. وهذا من فقهه، فإنه لما قال له الشيطان فتني لو قال نعم فتك لكان غرورا وكان فتنة له في آخر حياته. فلما قال له لا بعد سلم الأمر لله واعتصم بالله عز وجل فأنجاه الله. فالمقصود أن الإنسان لا يزال في فتنه حتى يسلم روحه. وقال بعض السلف لا يزال، وجاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا يزال في هم وغم وكرب حتى يخلف جسر جهنم وراء ظهره. وقيل لبعض السلف أمرتاح أنت؟ فقال رحمه الله إنما الراحة إذا وضعت قدمي في الجنة. فالمقصود أن الحياة دار الابتلاء، فيحتاج صاحبها إلى أن يسأل الله النجاة، والمعصوم من عصمه الله عز وجل. ولذلك ينبغي لكل من وفقه الله للهداية والإيمان أن يكون ذكيا فطنا لذيذا، فكل يوم تصبح فيه فإن الله يمتحنك في جميع جوارحك، فتارة تأتيك فتن الشبهات، فمن قائل كذا وقائل كذا، يريد الله أن يمتحن التزامك بكتابه وحرصك على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن رميت بالأفكار والمناهج وراء ظهرك واستقبلت ما نزل عليك من ربك كان ذلك أصدق ما يكون على إيمانك وثباتك وصدق عبوديتك. ثم تأتيك فتن الشهوات في لسانك وسمعك وبصرك وسائر الجوارح، فلا تزال الناس تتحدث وتتكلم في الأمور وأنت ساكت عفيف اللسان، تخاف من الله عز وجل من كلمة ترديك أو كلمة تشقيك أو فتنة تضلك أو تعنيك، حتى يسلمك الله عز وجل من الفتن. وكل يوم ترى فيه فتنة تجد أسلم الناس منها من سلم لسانه وجوارحه منها. ولا يزال الناس في الخلاف وفي الشقاق وغير ذلك من الأقوال والأهواء، لا ينجو أحد من مقالتهم ولا يسلم من أهوائهم إلا من كان عفيف اللسان مستمسكا بطاعة الرحمن وما أوحى الله عز وجل من الحكمة والقرآن. فإذا وفق الله عز وجل الإنسان لذلك فإنه سينجو من الفتن لا محالة. والحبل المتين والصراط المستقيم الذي أخبر الله بنجاته للعالمين هو كتاب الله الذي فيه فصل ما بيننا وكذلك بيان الحق لنا. فإذا وجدت المؤمن قد وضعه نصب عينيه يحل حلاله ويحرم حرامه ويتبع نهجه ونظامه علمت أنه من الناجين من الفتن. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. يقول عليه الصلاة والسلام ومن فتنة المسيح الدجال، أي أسألك أن تنجيني من فتنة المسيح الدجال. المسيح مأخوذ من النفس، قيل لأنه ممسوح بعض وجهه فإحدى عينيه عوراء، قالوا فالشق الذي به أعور العين ممسوح. ولكن هذا القول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفته كما في الحديث الصحيح، قال إنه أعور، عينه اليمنى كأنها عنبة طافية، فأخبر عن وجودها، وذلك ضد المسح وخلافه. وقال بعض العلماء إن المقصود بهذا التعليل أنه لما ذهب نور البصر من عينه اليمنى كان كأنه ممسوح ذلك الشق، وعلى هذا الوجه لا إشكال. وقال بعض العلماء إنه سمي مسيحا لأنه يمسح الأرض فلا يدع مكانا إلا وطئه، إلا ما كان من مكة والمدينة، فإنه لا يدخلها لأن الله عز وجل حرسها كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله الدجال مأخوذ من الدجل، وأصل الدجل الكذب والافتراء الذي لا حقيقة له. قالوا وصف بكونه دجالا لأنه يقول أبلغ الكذب وأشنعه، وهو قوله إنه الله رب العالمين، وذلك من أشد الكذب وأعظمه. واختلف العلماء، فمنهم من قال إن الدجال هو صياد، وقيل غيره على القول الأول، قالوا إنه يهودي، وذلك على ظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه في دخول النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو في حديقة الحديقة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خبأت لك حداء، قال الدخ، قال اخسأ عدو الله إنك لم تعدو قدرك. ومراده بالدخ أي الدخان، فخبأ النبي صلى الله عليه وسلم له هذه الكلمة. فمن العلماء من قال إنه الدجال، ولذلك استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإن لا يكن هو فلا خير لك في قتله. وكانت فتنته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول إنه الدجال. والذي يظهر والله أعلم أن الدجال غيره، لما ثبت في الصحيح من حديث تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فصعد فيه ونزل، حتى أخاف الصحابة رضوان الله عليهم مما حدثهم من فتنه وما يكون من شأنه، فقال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديث أياما. فجاءه تميم الداري وأخبره أنه كان في البحر، وأنه انكسرت به السفينة، وأنه نجا على لوح إلى جزيرة، وإذا به بامرأة في الحديث الطويل، فأخذته إلى كوخ صغير، وإذا فيه الدجال. قال فوصفه على الوصف الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم به الدجال لأصحابه، فسأله الدجال عن مخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عينه، وعن بحيرة طبرية، وغير ذلك من المسائل، فضرب برجله الأرض كأنه فرح، والأغلال فيها فرحا بقرب مخرجه. فهذا الحديث يدل